بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل: أرجو تخريج حديث فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك دينكم الورع، وجدته أنه موقوف. الحديث من رواية حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وهو في صحيح الترغيب. وقال عنه الشيخ رحمه الله: صحيح لغيره. يقول: هل المقصود بالوعظ التذكير بالآخرة والزهد في الدنيا والترغيب والترهيب في فضل الخير واجتناب الشر فحسب، أم يدخل فيه الدروس العلمية كالفقه في الدين أو في الحديث والتفسير وغيرهما؟ ذكرت أن الوعظ جاء بالقرآن وأطلق على الأمر وأطلق على النهي وأطلق على الترغيب والترهيب، فالوعظ يشمل كل ذلك. وقال ابن حجر كما تقدم: الموعظة النصح والتذكير، النصح والتذكير، وإن كان الغالب فيه ما يتعلق بالترغيب والترهيب. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوقار والسكينة. باب الوقار والسكينة. الباب الذي قبله بعنوان: باب الوعظ والاقتصاد فيه. باب الوعظ والاقتصاد فيه. وهذا الكتاب المبارك، أعني رياض الصالحين، كلما الإنسان تعمق فيه وجده بحر لا ساحل له، وفيه أغوار ودقيق فقه ورسوخ علم. رحم الله الإمام النووي رحمة واسعة، عقب باب الوعظ والاقتصاد فيه بباب الوقار والسكينة. هذا الباب متمم للذي قبله، وفيه أنه ينبغي للواعظ، أو فيه ما ينبغي للواعظ أن يتصف به، وهكذا من يعلم الناس من الوقار والسكينة. ففيه الذي ينبغي أن يتصف به من يعلم الناس ويعظهم من الوقار والسكينة. قال ابن القيم: فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة. فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. ولذلك قال ابن وهب رحمه الله: سمعت مالكا يقول رحمه الله: حق على من طلب العلم، حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من قبله. وقال رحمه الله: من آداب العالم أن لا يضحك إلا تبسما. وقال لبعض بني أخيه: إذا تعلمتم علما من طاعة الله فليرى عليك أثره، وليرى فيك سمته، وتعلم لذلك العلم الذي علمته السكينة والحلم والوقار. هذا في ترتيب المدارك للقاضي عياض. وفي سير أعلام النبلاء عن الفضيل أنه رأى قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون، فناداهم مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا مهلا ثلاثا، إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة يقتدى بكم. وقال يحيى بن يحيى الذهلي: لباس التقوى، الذي ذكر الله في القرآن، لباس التقوى السكينة والوقار وحسن السمت. ولذلك روى الذهبي في السير، قال المروزي: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر الفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وقال الحسن عمن مضى: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه، إذا طلب العلم ظهرت السكينة على جوارحه. ولذلك قال ابن الجوزي في كتابه القصاص والمذكرين مبينا أدب من يعظ الناس وما يعاب على البعض، قال: ومن ذلك أن بعضهم يتزين بالثياب وحسن الحركات فيميل إليه النساء. قال أبو حامد الطوسي: متى كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته، كثير الأشعار والحركات والإشارات، ويحضر مجلسه النساء فيحذر منه أو فيحذر منه. قال: وهذا منكر يجب منعه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ولا ينبغي أن يعظ إلا من ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من لم يصن نفسه لم يصنه العلم، من لم يصن نفسه لم يصنه العلم. وأحوال الأئمة والعلماء في هذا الباب كثيرة جدا. فالإمام رحمه الله عقب باب الوعظ بباب الوقار والسكينة للدلالة على خلق الواعظين. والوقار والسكينة هل هما شيء واحد أم شيئان؟ وما هو الوقار وما هي السكينة؟ قال ابن حجر في فتح الباري، قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السكينة، وذكر على سبيل التأكيد، يعني الوقار هو سكينة. لماذا قال وقار والسكينة أو السكينة والوقار؟ لأجل التأكيد. قال: وقال النووي، قلنا حجر، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث. يقول: الظاهر أن بينهما فرقا. قال: وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، يعني يسكن لا يتحرك، هاي السكينة. والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: والوقار هو هيئة، وهو هيئة، يقول: والوقار هو هيئة يتصف بها العبد، يكون وقورا بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه. والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش، بل يكون ساكنا في قلبه وفي جوارحه وفي مقاله. وقال ابن القيم: فالسكينة فعيلة من السكون، وهي طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح. وقال: والسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها، وسكنت إليها الجوارح، وخشعت، واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر أو الهجر وكل باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. وقال: والناس هنا أربعة أقسام، الناس هنا أربعة أقسام، فخيارهم من أوتي الحلم والعلم، وشرارهم من عدمهما لا حلم ولا علم، الثالث من أوتي حلما، من أوتي علما بلا حلم، من أوتي علما بلا حلم، والرابع عكسه، يعني من أوتي حلما بلا علم. قال: فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحد، قال: والحدة أو الحدة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا تستفزه البداوات، يعني بداية الأمور وبداية ظهورها فيتحمس ولم يعرف الأسرار بعد، ولا تستخفه، ولا يستخفه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، بل هو وقور ثابت ذو أنات، يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه ولا تملكه أوائلها. ثم ذكر وصفه، قال: فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبت نفسه عند الخير. قال: وإذا شئت أن ترى بصيرا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا على هذا رأيته، عجول يعني، وإذا شئت أن ترى صابرا على المشاق لا بصيرة له رأيته، لا علم عنده، وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته، هذا في الناس كثير، وإن شئت أن ترى بصيرا صابرا لم تكد، فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى حقا فاستمسك بغرزه. ثم قال: والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. ما الذي ينتج الحلم؟ السكينة، الحلم. ثم استدل الإمام بآية، وللعلم السكينة لها إطلاقات عدة في الشرع همكم الله، ولكن المقصود بنا هنا، المقصود بها هنا السكون. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية أيها الأفاضل في الحث على السكينة والوقار، وأنها من صفات عباد الرحمن وثمرة التخلق بها، في الحث على السكينة وأنها من صفات عباد الرحمن وفيها بيان ثمرة التخلق بالسكينة. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: بالحلم والسكينة والوقار، غير مستكبرين ولا متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله. وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بماذا يردون؟ ها، بماذا يردون؟ يقول السلام عليكم. ها، أحسنت. قال: يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. وقال ابن كثير: هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، كما قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشعر ولا بطر. وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، أنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. قال: وإنما المراد بالهون ها هنا السكينة والوقار. وقوله: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال ابن سعدي: فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله ولخلق الله، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف، قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني قالوا قولا يسلمون به من شرهم، وليس المعنى أنهم يلقون السلام، بل المعنى أنه إذا خاطبه الجاهل قال قولا يسلم به من شره، إما أن يدافعه بالتي هي أحسن، وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيرا. وقال ابن القيم: الماشي إما يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة، يعني لا يكاد يحرك قدم، خطواته متقاربة كأنه يمشي كلية. قال: ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة. وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه. قال غير واحد من السلف، يعني هذه عباد الرحمن الذي يمشي على الأرض هونا، قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشوا على الأرض هونا، أي سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مريحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمد بن حنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وإن سفي عليهم حلموا. قال: والهون بالفتح في اللغة الرفق واللين، والهون بالضم الهوان، فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان، والمضموم منه صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. قال: اللهوات جمع لها، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. هذا الحديث فيه استحباب الوقار والسكينة، وأنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته. قال النووي: والمستجمع المجد في الشيء القاصد له، واللهوات جمع لها وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك، قاله الأصمحي. وقال ابن حجر: قوله مستجمعا قط ضاحكا، في رواية مستجمعا ضحكا أي مبالغا في الضحك، لم يترك منه شيئا. يقال استجمع السيل اجتمع من كل موضع، أي ما رأيته مستجمعا من جهة الضحك، بحيث يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك. قال: واللهوات هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. قولها إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم. قال ابن حجر: قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة، وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم. وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك. هنا عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها: إنما كان يتبسم. ولكن جاء في الصحيحين في عدد من الأحاديث في قصص عدة من حديث أبي هريرة وغيره، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت منه النواجذ. وعائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قد ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. هل بينهما تعارض أم لا؟ ها؟ نعم. قال ابن حجر: قوله إنما كان يتبسم لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الآخر أنه ضحك حتى بدت نواجذه، لأن ظهور النواجذ وهي الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهورا لها. عائشة نفت أن يستجمع ضاحكا حتى تبدو اللهوات، ولا يلزم من بدو النواجذ أن تظهر اللهوات. وقال: ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة، ما رأيته صلى الله عليه وسلم مستجمعا قد ضاحكا حتى أرى منه لهواته. قال: لأن المثبت مقدم على النافي، قاله ابن بطال. يعني هي روت ما رأت، وابو هريرة روى ما رأى. قال: لأن المثبت، من المثبت هنا؟ أبو هريرة، مقدم على النافي، قاله ابن بطال. يقول ابن حجر: وأقوى منه، يعني في الجمع، أن الذي نفته غير الذي أثبته أبو هريرة. يقول: وأقوى منه أن الذي نفته غير الذي أثبته أبو هريرة. الذي أثبته أبو هريرة النواجذ، والذي نفته اللهوات، فلا تعارض بينهما. قال رحمه الله: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه من وجهين عن أبي هريرة رفعه: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال شيخ الثيمين رحمه الله: يعني ليس يضحك ضحكا فاحشا بقهقهة يفتح فمه حتى تبدو لهاته، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتبسم أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه، وهذا من وقار النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه يكون هينا عند الناس وضيعا عندهم ليس له وقار. أما الذي يكثر التبسم في محله فإنه محبوبا تنشرح برؤيته الصدور وتطمئن به القلوب. فالوقار والسكينة سمت صالح وهدي نبوي وخلق وأدب عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، رواه أحمد وأبو داود. قال سفيان بن حسين: أتدري ما السمت الصالح؟ ليس هو بحلق الشارب ولا تشمير الثوب، إنما هو لزوم طريق القوم. إذا فعل ذلك قيل قد أصاب السمت. أتدري ما الاقتصاد؟ هو المشي الذي ليس فيه علو ولا تقصير. قال: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. هذا الباب مبين مجالات السكينة والوقار. وهي أنه يندب إليها عند القيام بالعبادات مثل إتيان الصلاة والعلم ونحوها. فالعلم لا بد له من وقار وسكينة، والمساجد لها وقار وسكينة، وهكذا سائر العبادات. قال ابن القيم: السكينة عند القيام بوظائف العبودية، السكينة عند القيام بوظائف العبودية تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى. يقول: السكينة عند القيام بوظائف العبودية، عند تمشي الصلاة، تحضر المسجد، تكون في وقت الصيام، في وقت الحج، ما الذي تحصله من السكينة؟ قال: تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. قال: وأسبابها الجالبة لها، يعني أسباب الجالبة للسكينة، استيلاء مراقبة العبد ربه جل جلاله حتى كأنه يراه، أي يستحضر مراقبة ربه في عبادته. وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقامات فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، كيف تجد هذا أصله ومنبعه. ثم استدل الإمام لهذا الباب بآية عظيمة. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره. قال: والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومن الهدايا، يعني الهدي، ومن الهدايا والقربان للبيت. وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة أو مكملة من كل وجه، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب. قال: فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه ويقوم بها ويقوم بما ينبغي لها من التعظيم بجوارحه، فإن هذا من تقوى القلوب. فعليك بتعظيم شعائر الله، فإن ذلك تقوى لقلبك، وأيضا يكون خيرا لك عند الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فكل عبادة لها تعظيم يخصها، وعلامة التعظيم أن تؤدى بسكينة ووقار واستحضار مراقبة الله عز وجل، واستحضار المراقبة يورث السكينة والخشية عند الأداء. وتأمل نفسك إذا ذهبت للعمرة أو الحج، من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل مكة لا يأتي البيت، إنما كان يبيت بذي طوى، ثم لما يصبح يغتسل ثم يذهب يطوف. وأنت إذا طفت وأنت مرتاح مستحضرا قلبك، فإن هذا من تعظيم شعائر الله. وبعض الناس قد تمر عليه الساعات الطوال، اليوم والنصف يوم، مشقة السفر، ويصل إلى مكة مع الفجر وهو متعب، ثم يتحمل المشقة ويذهب يطوف ليلقي ما على ظهره من عبادة، فلا يمكنه أن يستحضر الخشوع ولا السكينة، وهذا يفوته خيرا عظيما. بخلاف إذا كنت مطمئنا مرتاحا وتطوب بتؤدة ولا تؤذي أحدا وتشتغل بالذكر والطاعة، وعليك السكينة تشعر بلذة العبادة. وهكذا في الصلاة وفي غيرها، إذا أسرع الإنسان عند دخوله المسجد وجعل يركض يدخل الصلاة وقد فقد سكينة. وقد قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل في صلاته أن يقبل عليها بعد أن يقضي حاجته. ثم استدل الإمام لهذا بمثالين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. أو يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا الحديث فيه الحث على إتيان الصلاة بالسكينة والوقار. قال: وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. ففيه الحث على إتيان الصلاة بالسكينة والوقار، وفيه النهي عن الإسراع وترك السكينة، وفيه تعظيم شأن الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذا لم تحن الإقامة هل يحق لك أن تسعى أم لا؟ هنا يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. ذكر الإقامة هنا خرج مخرج الغالب، وليس شرطا للنهي عن الإسراع. وذلك أن الإسراع غالبا متى يقع؟ عند سماع الإقامة، إما خشية فوات تكبيرة الإحرام أو خشية فوات الركعة. فإذا نهى عن هذه الحالة وأنت ستحصل بها فضيلة فما دونها من باب أولى. يعني إذا كنت ستسرع وستدرك بالإسراع تكبيرة الإحرام أو ركعة ولا يفوتك من الصلاة شيء نهيت عنه، فإذا كان لا يفوتك شيء من الخير فمن باب أولى أن تنهى عن إسراع. ولذلك علل الحديث ومن فقه الإمام زاد هذه الرواية، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وإذا كنت في صلاة ستركض نعم ولا تسكن تخشع. هكذا إذا كنت تمشي، من الخطأ أن يسرع الإنسان حين إتيانه إلى المسجد أو حين يرى الإمام ركع يسرع حتى يدرك الركوع، خطأ. تبقى من يراك أنك تمشي بها بهون وسكينة. فذكر الإقامة هنا لا مفهوم له، إنما خرج مخرج الغالب. وقد ورد حديث بالإطلاق، فعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. هنا قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فأطلق عند إتيان الصلاة. قال ابن حجر: قوله إذا سمعتم الإقامة هو أخص من قولي في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، يعني ذكر الإقامة أخص من ذكر إذا أتيتم الصلاة. يقول: لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأن يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينهى عن إسراع من باب أولى. قال: وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع، يعني الغالب. لماذا خصه الرسول بالإقامة إذا سمعتم الإقامة؟ لأن الغالب الناس يسرعون عند هذا الوقت. وقال ابن رجب في فتح الباري له: وحديث أبي هريرة دليل ظاهر على أنه لا يسرع لخوف فوت التكبيرة الأولى ولا الركعة، فإنه قال: فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فدل على أنه ينهى عن الإسراع مع خوف فوات التكبيرة أو الركعة. قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. لماذا هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن حجر: فائدة الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. قال: وقوله ولا تسرعوا فيه زيادة تأكيد، امشوا ألا تكفي؟ ها؟ امشي يعني ماذا؟ لا تسرع. ولكن ذكر قال ولا تسرعوا يقول زيادة تأكيد، ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة لا تفعلوا، أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار. أما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا. قال: وهذا محكي عن إسحاق، وتقدمت رواية العلاء التي فيها فهو في صلاة. قال النووي: نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة، وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطاء وهو معنى مقصود. وردت فيه أحاديث كثيرة. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال القرطبي: وقولوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يقول وفي الرواية الأخرى: صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، في رواية: وما فاتكم فاقضوا. والنووي رحمه الله في منهجه أن الروايات التي فيها خلاف يتجنبها. قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا. يقول: اختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين في هذا الحديث، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ يعني هل القضاء بمعنى الإتمام، ما فاتك تتم، وإلا القضاء يختلف عن الإتمام؟ يقول: هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ قال: وترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل، هل هو أول صلاته أو آخرها، على ثلاثة أقوال. الآن جئت مسبوق بركعتين، معي؟ هاتان الركعتان هما آخر صلاتك أول صلاتك؟ إذا قلت فأتموا يعني أول صلاتك، وإذا قلت فاقضوا آخر صلاتك، ستقضي اللي فاتك، ستقضي الأول، فهمت؟ لا. تتم تكمل على ما مضى، معي؟ أما تقضي، معي؟ ما فاتكم فاقضوا، فاتتك الركعة الأولى أو الأولى والثانية، ثم نقول لك اقضي. ألا لما تقضي، هل هذه الثالثة والرابعة ولا الأولى والثانية؟ إذا قلت الأولى والثانية عليك أن تجهر بالقراءة، تقرأ سورة الفاتحة وسورة جهرا، وإذا قلت فأتموا تقرأ الفاتحة سرا وتركع. واضح؟ يقول: هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ وترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل، هل هو أول صلاته أو آخرها، على ثلاثة أقوال. يقول القرطبي المالكي: أحدها أنه أول صلاته، يعني ما لحقت الثانية، معي؟ هاي تعتبر أول صلاتك أنت الآن. قال: أحدها أنه أول صلاته، وأنه يكون بانيا عليه في الأفعال والأقوال، وإليه صار جمهور السلف والعلماء الشافعي وغيره. وثانيها أنه آخر صلاته، وأنه يكون قاضيا في الأقوال والأفعال، وهو مذهب أبي حنيفة، قال أبو محمد عبد الوهاب، وهو مشهور مذهب مالك. وثالثها أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها، وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها. وكأن هذا جمع بين الخبرين، وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن مالك وأصحابه، وسبب الخلاف ما أشرنا إليه فتفهم. تجد بعض الناس تصلي معه ثم لما يأتي يقضي الركعة الأخيرة يرفع صوته بجنبك، يقرأ الفاتحة وصورة، هذا سبب الخلاف. ما الراجح وما التفصيل؟ قال ابن حجر: قولوا وما فاتكم فأتموا أي أكملوا، هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ فقضوا، وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه. وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال فقضوا، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الله عن عبد الرزاق بلفظ فأتموا. واختلف أيضا في حديث أبي قتادة، فرواية الجمهور فأتموا. قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ أتموا، وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة. لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه أو في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، كان أولى. وهنا كذلك، يعني مخرج الحديث واحد، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراق كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا تمت الصلاة وفرغ منها، لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ. يقول ذكر الآية، قال: فيحمل قوله فقضوا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته، حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها. يقول بحجر، يعني ما أدركه هو أولها، وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. قال: وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لم احتاج إلى عادة التشهد. وقول بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد، ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، يعني أي تكبيرة تستفتح بها الصلاة هذه الركعة الأولى، لأن الافتتاح تكون في الأولى. قال: واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، فإنهم قالوا: إنما أدرك المأموم هو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحب له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين، وكأن الحج فيه قوله: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقضي ما سبقك به من القرآن. أخرجه البيهقي. وعن إسحاق المزني: لا يقرأ إلا أم القرآن فقط، وهو القياس، واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدث الشافعية، وقواه شيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين، والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة. يعني إذا أدركت الركوع ولم تدرك القيام ولا القراءة، هل أدركت الركعة أم لا؟ هذه خلاف الجمهور أنك أدركت الركعة. ويروى عن أبي هريرة وغيره، وهو مذهب البخاري، أنك لا تدرك الركعة إذا أدركت إلا إذا أدركت القيام وقرأت الفاتحة، هذا قول معتبر. قال ابن حجر: والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة، يعني ابن حجر حتى من قوة أدلتهم لم يجزم جزما قاطعا. فالقول الأظهر في هذا والله أعلم أن ما فاتكم فأتموا، وأن فقضوا بمعنى فأتموا، هذا أظهر وهو مذهب الجمهور مع سلامتي من الإيرادات. فالقضاء هنا بمعنى الإتمام، وذلك لأمور: أول أنه رواية الجمهور والأكثر، وهو الرواية السالمة من النقض. ثانيا أن مخرج الحديث واحد، مع إمكان رد لفظ القضاء إلى الإتمام كما تقدم في آية الجمعة. ثم جعل الآخر أولا لا يسوغ، لأن الآخر لا بد أن يتقدمه شيء، وهذا القول أسلم من الإيرادات، من القول الآخر، فما أدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته بالنسبة له، هو أول صلاته بالنسبة له. فتكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، وذلك ألزموهم قالوا إذا كان ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته عليكم، وما يقضيه أول صلاته يسقط عنه التشهد الأخير لأنه صلاه مع الإمام ولا يحتاج إلى تشهد، وهذا إلزام قوي كما ذكره ابن المنذر. وقال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور. يعني إذا لحقت أدركت التشهد الآخر مع الإمام وهو جالس أدركت الصلاة. قال: وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يعني من لم يدرك من الصلاة ركعة لم يدرك. قال: وقياسا على الجمعة أن من لم يدرك الركعة الثانية يصليها أربعا. قال: وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه، وأنه ورد في الأوقات، يعني من أدرك من الصلاة أي من أدرك من وقت الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ليس المقصود مقدار ركعة إنما وقت الصلاة. قال: وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه، وهذا الراجح، وأنه ورد في الأوقات، وأن في الجمعة حديثا خاصا بها، واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها. قال: وفيه حديث أصرح منه، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعا: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. يعني إنسان إذا دخل مع الإمام والإمام ساجد ينتظر حتى يجلس أو يقوم؟ لا، إنما يكبر الإحرام ثم يهوي ساجدا معه. وقد ثبت عند الترمذي عن علي ومعاذ رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وفي السلسلة الصحيحة: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. بقي حديث واحد وبقي من الوقت كم؟ بعد دقيقة؟ خلاص نأخذ بدقيقتين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه: البر الطاعة والإضاع قال الإسراع. الحديث الأول: الأمر بالسكينة عند إتيان الصلاة، وهنا الأمر بالسكينة عند القيام بالطاعة. وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة، وفيه أن عدم السكينة والوقار في هذه الأماكن ليست من البر والخير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. قال ابن حجر: أي من عرفة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل. هذه كانت عادة الجاهلية، يبادرون الليل قبل ظلمة النهار، يبادرون النهار قبل ظلمة الليل. قال ابن حجر: قوله زجرا بفتح الزاي أي صياحا لحث الإبل، وقوله وضربا قال زاد في رواية كريمة وصوتا، هنا موجودة صوتا. قال: قال وكأنها تصحيف من قولي وضربا، فظنت معطوفة. قولوا عليكم بالسكينة أي في السير، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة. وقولوا فإن البر ليس بالإضاع أي السير السريع، ويقال هو سير مثل الخبب. فبين صلى الله عليه وسلم أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر، أي مما يتقرب به. ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. فالعبادات إنما تؤدى بالسكينة والوقار، وهذا من تعظيم الله وتعظيم شعائر دينه. ثم هو يثمر الخير في القلب وجمعيته على الله عز وجل مع الخشوع والخضوع. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.